الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن معاذ قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عرفنا فيما مضى أن قول عائشة رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة أن هذا هو الأصل، لكن هناك مسائل حصل فيها النزاع بين العلماء من مسائل القضاء. وآخر ما تكلمنا عليه فيما إذا حاضت المرأة في وقت صلاة الظهر قبل أن تؤدي صلاة الظهر، أو في وقت صلاة المغرب قبل أن تؤدي صلاة المغرب، فهل يجب عليها إذا ما طهرت أن تقضي صلاة الظهر، أو وهكذا هل يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب أو لا يجب ذلك؟ عرفنا النزاع في هذه المسألة بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أوجب القضاء، مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي وأحمد. ومتى يجب القضاء في مذهب الإمام أحمد؟ إذا أدرك الرواية الأولى عن أحمد أنه إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجاء الحيض وجب عليه القضاء. نعم. والرواية الأخرى نعم، إذا أدركت من الوقت ما تستطيع فيه أن تتطهر وأن تؤدي الصلاة فجاء الحيض قبل أن تصلي وجب عليه القضاء. وهذه الرواية الثانية موافقة أيضا لمذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليهما. وما يتعلق بالصلاة الأخرى، صلاة العصر وصلاة العشاء، إذا ما حاضت المرأة في وقت صلاة الظهر قبل أن تصلي صلاة الظهر، وإذا حاضت في وقت المغرب قبل أن تصلي صلاة المغرب، تكلمنا على ما يتعلق بقضاء الظهر وبقضاء المغرب، لكن العشاء، قضاء العشاء وقضاء العصر، هل يجب في مذهب الشافعي وأحمد أو لا يجب؟ نعم، أي نعم، هذه رواية عن أحمد، رواية عن أحمد أنه يجب أيضا قضاء صلاة العصر وقضاء صلاة العشاء. وهذه الرواية كما عرفنا أضعف من الرواية السابقة. والصحيح كما عرفنا من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها لا قضاء الظهر ولا قضاء المغرب، فضلا عن قضاء العصر والعشاء. وهذا قول من؟ نعم، هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وهكذا مذهب الأوزاعي وحماد بن سليمان، ومذهب ابن حزم الظاهري، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وعرفنا أن هذا هو القول الصحيح، فإن الأمر بالقضاء يحتاج فيه إلى دليل، ولا أعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار الصحابة ما يدل على وجوب القضاء. وهذه المسألة كما عرفنا يعم بها البلوى، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بالقضاء لانتشر هذا الأمر ولنقل إلينا، فإن الأمور التي تعم بها البلوى النفوس داعية إلى نقله وإلى روايته وبثه ونشره لعظم الحاجة إليه. فلما لم يأتي بذلك نقل دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر بالقضاء. تكلمنا على هذه المسألة في الدرس الماضي. وقول عائشة رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هناك من أهل العلم من استثنى الصلاة من الصلوات ورأى أن الحائض تقضي تلك الصلاة غير ما سبق من الصلوات، وهي ركعتا الطواف، ركعتا الطواف. وهذا في مذهب الشافعية، فإنهم لا يرون القضاء في حق الحائض ويستثنون هذه المسألة وهي قضاء ركعتي الطواف. فإذا ما أحرمت المرأة بحج أو بعمرة، إذا حصل لها الإحرام وحصل لها الطواف حول البيت، طافت سبعا حول البيت وهي طاهرة، فلما انتهت من طوافها وقبل أن تصلي ركعتين خلف المقام جاءها الحيض، قبل أن تتمكن من طوافها جاءها الحيض، فعلماء الشافعية يرون أنها تقضي ركعتي الطواف إذا ما طهرت، فتستمر في مناسكها وهي حائض. ومعلوم أن المرأة الحائض إنما يحرم عليها الطواف حول البيت، وهذه المرأة طافت حول البيت في حال طهارتها، ما بقى إلا قضية الصلاة وهي ممنوعة من الصلاة في حال حيضها، لكن بقية المناسك من مناسك الحج تقوم به، وإلا تؤخر تلك المناسك إلى أن تطهر، تقوم ببقية المناسك فتسعى بين الصفا والمروة وهكذا ما يتعلق بالمبيت في المزدلفة، وما يتعلق بالوقوف بعرفة، ما يتعلق بالمبيت بمنى، وكذلك الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة، وهكذا المبيت بعد ذلك في أيام منى، وما يتعلق برمي الجمرات وغير ذلك من المناسك، فإن الحاضر لا تمنع من فعل تلك المناسك. أما الصلاة فهي ممنوعة كما هو معلوم، فإذا ما طهرت فعند علماء الشافعية أنها تقضي تلك الصلاة. والقول بقضائها يحتاج فيه إلى حجة شرعية، ولا أعلم دليلا يدل على القضاء. فالأصل هو عدم القضاء، ومن أثبت القضاء في أي نوع من أنواع الصلوات فيطالب بالدليل الشرعي الذي يدل على القضاء. قال المؤلف رحمه الله عن معاذة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا السؤال وخشيت أن تكون هذه المرأة متعنتة تعنت الخوارج لم تبادر بإجابتها، بل قالت لها أحرورية أنت، فلم تبادر بالجواب. والأصل أن السائل إذا كان متعنتا أنه لا يجب أن يجاب، من سأل سؤالا فيه تعنت فلا يجب على من سئل ذلك السؤال أن يجيب، ولا يدخل في كتمان العلم، وإنما الذي يحرم من كتمان العلم من يريد الانتفاع به، الذي يسأل سؤال انتفاع فهذا الذي يجب أن يجاب في الشيء الذي ينتفع به ويحتاج إليه. وأما إذا كان السؤال من قبيل سؤال التعنت، ما يريد ذلك الشخص العمل بالعلم، وإنما يريد التعنت أو اتباع الهوى، إن أفتاه على ما يهوى أخذ بالفتوى، وإن أفتاه على خلاف ما يهوى فإنه يترك الفتوى. فهؤلاء لو ترك المفتي الفتوى لهم فإنه لا لوم عليه. وقد قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فما ألزمه رب العالمين سبحانه وتعالى بالحكم بين اليهود إذا ما جاءوا إليه وتحاكموا إليه عليه الصلاة والسلام، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى خيرهم: إن شئت حكمت بينهم وإن شئت أعرضت عنهم. وذلك أن اليهود متعنتون ومتبعون للهوى، فيسألون سؤال تعنت ويتحاكمون ويريدون الهوى. إن أفتاهم على مذهبهم أخذوا به، إن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به، وإن أفتاكم بالرجم فدعوه. فهم يتبعون أهواءهم، مع أن في التوراة كما هو معلوم الرجم في حق الزاني المحصن. فمثل هؤلاء الذين يسألون سؤالا وفيه اتباع الهوى، فإذا ما ترك المفتي الإجابة فليس عليه لوم إذا علم أن السائل صاحب هوى، لأن هناك من يسأل وصاحب هوى يتبع الرخص، يسأل العالم الفلاني وإذا ما وافقه انتقل إلى غيره، وإذا ما وافق هواه انتقل إلى آخر. فإذا علم حال الشخص فيجوز أن يعرض عنه المفتي ولا يجيبه لو صاحب هوى. وهكذا إذا سأل سؤالا يريد الفتنة، ما يريد معرفة الحق والاهتداء به، وإنما يريد الفتنة، فمثل هذا لا يجاب لأنه يريد الفتنة ولا يريد معرفة الحق. وهكذا إذا سأل سؤالا لا يحتاج إليه وفيه ما فيه من التكلف، فيه من التكلف لا يحتاج إليه وربما لن يحتاج إليه إلى أن يموت، كالذي يسأل عن أمور لا تحصل، أو إذا إن حصلت فمن أندر النادر، ما هي من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون وهي منتشرة في أوساط المسلمين، وإنما مسائل ربما هي من مسائل الخيال لا تحصل، وإن حصلت فربما تكون من أندر النادر، فلا يجب الإجابة على تلك الأسئلة، لأن كتمان ذلك مما لا يضر، لا يضر بالشخص لا في الحال ولا في المستقبل، كون يجهل ذلك الأمر فإن هذا لا يضره. والمفتي يحصل له شيء من التكلف، أن يتكلف في أمر لم يحصل، يحتاج إلى تكلف وإلى نظر وإلى اجتهاد وإتعاب وتضيع للوقت في أمر قد لا يحصل. والذي دعاه إلى ذلك الأمر هو سؤال السائل، نعم سؤال السائل، وإشغال الذهن والفكر والاجتهاد فيما يحتاج إليه المسلمون وفي المسائل الواقعة والحادثة هو الذي ينبغي. أما يبقى يتعب ذهنه بأشياء ربما لا تحصل إلى أن تقوم الساعة، فهذا من تضييع العمر ومن إجهاد الذهن ومن صرف أدهم إلى أمر لا ينفع وترك الأمور النافعة. قال عن معاذ قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع على الصحيح من أقوال العلماء. فالمراد بالآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمراد بالناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا عرف الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيريدون من له الأمر في الدين ومن له النهي في أمر الدين، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعكس التابعين فقد يستعملون هذه العبارة ولا يريدون أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني قد يقول قائل أمرنا بكذا، لا يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أي أمر أمته، وإنما قد يريدون بذلك أمر الخلفاء الراشدين، أن الخلفاء كانوا يأمرون بكذا وينهون عن كذا، أي أمرنا أمراؤنا، أمرنا الخلفاء الراشدون مثلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو غير ذلك من الأمور. ففرق بين قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وبين قول التابعي. وهناك من أهل العلم يستثني سعيد المسيب، وأنه إذا قال أمرنا ونهينا فيريد بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون من قبيل المرسل. على كل شاهدنا في هذا أن قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا أو نهينا هو محمول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض الأحاديث تأتي بهذه الصيغة أمرنا ونهينا، وفي بعضها يأتي التصريح برسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا. فقد يذكر الأمر دون الآمر، وقد يصرح به في بعض ألفاظ الحديث، وذلك أن الأمر واحد عندهم. إذا قال قائلهم أمرنا أو أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا تأتي بعض الأحاديث كما قلنا بهذا وبهذا في قضية واحدة، في بعض تلك الأحاديث التصريح برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه الآمر، وفي بعضها عدم التصريح والاقتصار على قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر فلان بكذا أو نهي فلان عن كذا. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو آخر أحاديث كتاب الطهارة. وبعد ذلك المؤلف رحمة الله عليه دخل في كتاب الصلاة. نؤجل الكلام على أحاديث هذا الكتاب إلى درس قادم مشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى شرح السنة.